بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. بعد آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على رقمه الله في الأراضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في الأراضي المفتوحة عن وطن مما فتحت في زمن الخلفاء، ما هو حكمها؟ هل أنها للإمام من الأنفال أو أنها للمسلمين، لعامة المسلمين؟ من ناحية علمنا أنه إذا كان الجهاد قتال بغير إذن الإمام فالمال يعود إلى الإمام، الغنائم منقولها وغير منقولها للإمام. ولكن إذا كان جهاد بإذن الإمام فالأراضي المفتوحة عنوة ملكا للمسلمين، فماذا نعمل بالنسبة إلى هذا الأمر؟ فهناك ذكرنا أربعة أقوال من هذه الأقوال التي حول هذا الموضوع. من الأقوال التي ذكرناها أنها أنفال، يعني ما صار بيد المسلمين في الحرب والقتال الذي حصل بعد رسول الله كلها أنفال وللإمام عليه السلام وليس للمسلمين، لأنها فتحت بغير إذن الإمام، إنما كان في عهد رسول الله. وقلنا بالنسبة للمكة المكرمة هناك خلاف بين أنها محسوب على ما أخذت عنة بالسيف أو ما أخذ سلحا، هناك خلاف بين الفقهاء. ولكن وجه كل قول من ناحية بما أنهم ذهبوا إلى المكة المكرمة بالجيش وخافوا من رسول الله، فهذا كان أخذ عنوة. من ناحية أخرى قلنا أن ما أخذ عنوة يعني بعنوان الغنيمة لابد أن يكون بعد الإتقان، فبما أن الإتقان لم يتحقق فهو أرض صالها أهلها مع رسول الله أو صال رسول الله أهلها. على كل حال، وهذا فعلى ذلك ما ضرد من الروايات لابد أن نحملها على التقية، أن أئمتنا عليهم السلام حيث تحدثوا عن أمر أرض الخراج، أراضي الخراج، وتلك الأراضي قالوا للمسلمين كافة أو قاطبة أو كيف يبيع مال المسلمين وما شابه ذلك، لابد أن نحملها على التقية. القول الثاني أن نقول أن اشتراط الإذن في أن تكون الأراضي المفتوحة عنوة للمسلمين إنما يكون فيما إذا كان الإمام مبسوط اليد. في حالة بسط اليد من حارب وقاتل المشركين بدون إذن الإمام فما أخذه للإمام، سواء كان منقولا أو غير منقول. ولكن في زمن عدم بسط يد الإمام أن الأموال التي تؤخذ ولو بواسطة الجائر هي أموال غنيمة، والغنيمة حكمها بالنسبة إلى غير المنقول من الأراضي أنها للمسلمين جميعا. والقول الثالث التي ذكرناها قلنا أن الغزوات التي تمت في زمن أمير المؤمنين يعني في عهد الخلفاء إن علي بن أبي طالب عليه السلام أجازها بأدلة ذكروها، أن علي بن أبي طالب عليه السلام هو الذي كان يشير إلى الخلفاء في كيفية الحرب، وكذلك في كلام من طرق العامة طبعا برد عن هذا الأمر أن في زمن الخليفة الثاني عمر رأى أن الغزوات غير ناجحة وليس فيها انتصار، فطلب من الإمام عليه السلام أن يرسل حسنا لأن يشارك في الحرب، فذكروا أن حسن بن علي عليه السلام ذهب مع جيش وعدة بلاد مر عليها، فعلى ذلك أن علي بن أبي طالب هو كان موافقا رضاه يعني بإذنه ورضاه، أو إرسال عمار كأمير في الجيوش أو جعل سلمان الفارسي على المدائن. معنى هذه الروايات تدل على أو هذه الأمور التاريخية التي ذكرت في التاريخ أن علي بن أبي طالب عليه السلام ولو أنه كان يرى نفسه أحق بالخلافة، ولكن بعدما تمت الخلافة بهؤلاء وبايعه الناس فعاملهم معاملة الحاكم الشرعي، فما فعلوه كان بإذن الإمام ورضا الإمام. هذا قول الثالث. وهناك كذلك قول أن هذه الأراضي أنفال، ولكن في زمن غيبة الإمام عليه السلام، في زمن أئمتنا عليهم السلام، أنهم قد أمروا لأن يتعاملوا مع تلك الأراضي كأراضي مفتوحة عنوة شرعيا، لأن يسهل لشيعتهم ويطيب مناكحهم ولا يصير لهم مشكل، كما بالنسبة إلى سائر الأنفال غير مفتوحة عنوة أو مفتوحة عنوة من غير المعمورة، يعني الأراضي الموات، كيف كان بيد خلفاء، بيد الأمراء، بيد بني أمية وبن عباس. فعلى ذلك هذه الأراضي في الواقع أنفال، ولكن التعامل في زمن عدم حضور الإمام عليه السلام وعدم بسط اليد تعامل غير الأنفال كأراضي مفتوحة عنوة تسهيلا للمسلمين، وعندما يأتي إمام الحجة عليه السلام هو يأخذ الأمر بيده، فتعود تلك الأراضي أنفالا تتعامل معها كسائر الأنفال. هناك قول خامس، وهو أنه يجوز استلام تلك الأراضي بالتقبيل أو الشراء من الجائر أو من عامة الناس من يتصرف فيها، ولكن بشرط أن الذي يأخذ تلك الأراضي ويستفيد، يعني هذا إذن من قبل الأئمة عليهم السلام أن يأخذوا ويشتروا تلك الأراضي حتى الشراء، ولكن بشرط أن يصرف ريعها لما جعل تلك الأموال لها، يعني في مصالح المسلمين، في أمور المسلمين، يعطي إلى حاكم الشرعي، يعني إلى فقيه أو كذا، أو هو يصرف في تلك الموارد التي وردت بالنسبة إلى ريع الأراضي المفتوحة عنوة. هنا أحب أن أقرأ لكم كلام العلامة رضا نوض عليه في المنتهى في تقسيم الأراضي وما أشار إليه من الأقوال، لأن هذا المعلومات تفيدنا عندما نريد أن نجمع بين الأقوال وبين الروايات، ونستخلص من بحثنا ما هو النتيجة على كل حال، هل هي أراضي أنفال أو هي أراضي مفتوحة عنوة، وأيها تقدم، ما الدليل على ذلك. هنا للعلامة رضوان الله عليه في المنتهى كلام يقول: الأراضون على أربعة أقسام، أحدها ما يملك بالاستغنام ويؤخذ قهرا بالسيف فإنها تكون للمسلمين قاطبة ولا تختص بها المقاتلة بل يشاركهم غير المقاتلة من المسلمين، وكما لا يختصون بها كذلك لا يفضلون، لا تفضيل للمقاتلة ولا تعيين، يعني أمرهم كسائر المسلمين، بل هي للمسلمين قاطبة. ثم يقول: ذهب إليه علماؤنا أجمع، كما صاحب الجواهر رضوان الله عليه بالنسبة إلى حكم أراضي المفتوحة عنوة كقضية حقيقية أن تلك الأراضي للمسلمين، وصاحب الجواهر رضوان الله عليه كذلك ادعى أنه ملك للمسلمين على بإجماع، إجماع المحصل وإجماع منقول. نعم، هناك للشيخ الأنصاري رضوان الله عليه بحث حول هذا الأمر في مسألة التجارة، بأن تلك الأراضي هل هي ملك للمسلمين، ويناقش كيف يمكن أن يكون ملكا للمسلمين، فإذا كان ملكا للمسلمين معناه أنه لا بد أن يكون كل واحد من المسلمين يملك شيئا أو قصا من تلك الأراضي، طبعا ملكا مشاعا، فإذا كان هكذا فمعناه أنه يورث لورثته، عندما يموت يصل إلى ورثته، بينما هذا لا يمكن أن نلتزم بها. لن يناقش عدة مناقشات لا مجال لنذكر، ولكن المهم على كل حال هي ملك للمسلمين، ونحن قلنا ملك للمسلمين لا بأعيانهم وبأشخاصهم بل بعناوين عنوان المسلمون كما يكون موقوف أحيانا للطلاب لطلبة العلم للفقراء أو الزكاة للفقراء، كذلك أراضي مفتوحة عنوة للمسلمين بمعنى أنها موقوفة ومتروكة لأن يستفاد من ريئها ومن محصولها ونتائجها لمصالح المسلمين. على كل حال هو هذا قول علامة رضوان الله. ثم يقول وقال الشافعي إنها تقسم بين الغانمين كسائر الأموال، يعني لا فرق بين الأرض وبين الغنائم المنقولة، كما أن مغانم المنقولة غنيمة المنقولة توزع فيما بين المسلمين يعني بين الغانمين، كذلك الأرض يوزع بين الغانمين. وهذا قول الشافعي. وبه قال أنس بن مالك والزبير وبلال. وقال قوم أن الإمام مخير بين القسمة والوقف على المسلمين، ورواه الجمهور عن علي عليه السلام وعمر. وبه قال الثوري. هذا يعني مخير الإمام مخير بين القسمة والوقف على المسلمين، هذا تعبير الإمام الذي جاء في عبارات حتى يوجد في عبارات غيرنا، في عبارات العامة تعبير الإمام، المراد من الإمام الحاكم. ولذلك أحيانا بعض رواياتنا تعبر الإمام العادل أو الإمام، لعلها كذلك إشارة إلى هذا المعنى الذي كان يستعمل، يعني الحاكم، طبعا الحاكم الشرعي سواء كان إماما معصوما أو إذا كان إماما مأذونا من المعصومين. هنا كذلك وقال قوم أن الإمام مخير بين القسمة والوقف على المسلمين. الفاق عبارة عن تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، هذا العنوان الذي نقول عندما نقول أن تلك الأراضي ملك للمسلمين لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا كذا ولا كذا، معناه أنها محبوس الأصل ومسبول الثمرة. ورواه الجمهور عن علي، الجمهور يعني العامة عن علي عليه السلام وعمر. وبه قال الثوري من فقهاء السنة. وقال أبو حنيفة الإمام مخير بين ثلاثة، بين قسمتها ووقفها وأن يغر أهلها عليها ويضرب عليهم الخراج، يصير حقا على رغبة الأرض لا يسقط بالإسلام. هذا الأقوال الثلاثة التي نسب إلى أبي حنيفة، طبعا كما تعرفون أن أبي حنيفة لم يبق منه كتاب فقه، نعم عنده كتاب يسمى بالفقه الأكبر، ولكنه في الاعتقادات الفقه بمعنى الاعتقاد، في اعتقادات كالفقه، الفقه الأكبر في الاعتقادات، لم يبق له كتاب في الفقه، وإنما أقواله قد نشرت فيما بين تلامذته، وتلامذته كذلك اختلفوا كثيرا في أقوال أبي حنيفة، كل قال بالشيء، حتى صار أحيانا في بعض الأماكن نزاع وقتال في أسباء أبو حنيفة. لا أنسى نحن غنى مؤتمرا في زاهدان ودعونا بعض علماء السنة المتشددين، يعني من هؤلاء الديوبنديين من كراتشي، يعني معاون دار العلوم كراتشي، دعوناه للمؤتمر، مؤتمر كان بين السنة والشيعة في حوار حر حول المسائل الخلافية. طبعا كانت تختلف مؤتمرنا، أما ترى في مستغلة وما شابه ذلك، مؤتمرنا كان سببا للوداد والمحبة واللطف والتعارف فيما بين الشيعة والسنة، كانوا يتعارفون في أمور ولكن في المسائل الخلافية، لأن المسائل الوفاقية لا نزاع فيه، المسائل الخلافية حتى يعرفوا ما عندنا أدلة ونحن نعرف أدلتهم، وكان ثلاث أيام. ثم هذا الرجل الذي دعوناه أعجبه أن كيف نحن جمعنا على طاولة واحدة. وكان قبل مثلا 8 أشهر كنا نوزع الدعوة ونعين الموضوعات ونشير إلى المصادر حتى هم يراجعوا إلى مصادرنا ونحن نريد أن نراجع إلى مصادرهم. وكنا نأتي من قم بعض الفضلاء للحوار. فهو أعجبه هذه الكلام كيف نحن جمعنا وبحمد الله جلس ورأى أنه لا يكون كلام شديد بل كان كلام بكل محبة علمي وجيد. أعجبه كثيرا. أنا اقترحت عليه أنتم في باكستان أقيموا مؤتمر الوحدة مثل هذا المؤتمر يعني من حواري بين الحنفية والحنفية. أنتم في باكستان نزاع بين البيلوية وديوبندية وبين المودودية وبين يعني 5 فرق في مذهب الحنفي فقط. فعلى ذلك ما بقي من أبو حنيفة مسائل مختلفة جدا في آرائه. فلذلك بالنسبة لأبي حنيفة في هذا الأمر ما ذكر عنه إنما هو نقل من بعض تلامذته. يعني يذكر هذا القول علامة الحلي رضوان الله عليه في المنتهى عنه. الإمام مخير بين 3 بين قسمتها ووقفها. يعني إما يقسم الآر كما يقسم المنقول من الغنائم وإما يوقفها يعني يجعل أصلها تحبيس الأصل وتسميل الثمرة وأن يقر أهلها ويضرب عليهم الخراج. والطريق الثالث أن يغر أهلها عليها يعني بعد انتصار المسلمين يسلكون أهل الأرض عليها ويأخذون منهم الخراج ويضرب عليهم الخراج يسير حقا على رغبة الأرض لا يسقط بالإسلام. ولكن إغرارهم على أرضهم ليس بمعنى إبغاء ملكيتهم على الأرض بل يؤخذ منهم الخراج وحق الخراج يبقى على الأرض إلى يوم القيامة. ولذلك ويضرب عليهم الخراج يسير حقا يعني ضرب الخراج يسير حقا على رغبة الأرض لا يسقط بالإسلام. طبعا هذا كذلك معناه أن تلك الأراضي تبقى هكذا أراضي خراجية للمسلمين إنما عليها أهلها لا يأخذ منهم ويعطي إلى الآخرين يسقطون مع عملهم. ثم علامة رضوان الله عليه يأتي بدليله. ما الدليل على قوله أنها للمسلمين باطلة ولا يختص بها أحد حتى الغانمين ليس لهم أولوية أو أفضلية؟ لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله فتح هوازن ولم يقسمها. يعني أحد الأدلة هذا الكلام الموجود في التاريخ ورواه الجمهور العامة يعني الأسناد أسناد عامية يقول أن رسول الله فتح هوازن ولم يقسمها. يعني الأراضي لم يأخذ الأراضي ولم يقسمها. فعلى ذلك الأراضي غير قابل للتقسيم وإعطاء وتوزيع على المسلمين. الأراضي تبقى للمسلمين كافة لا أن يوزع على الآخرين. هذا أحد أدلته. ومن طريق خاصة ما رواه الشيخ عن حماد بن عيسى قال رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن عبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام. طبعا هذا السند في وسائل الشيعة ذكر السند ولكن علامة لم يذكر السند إلا بهذا المقدار. ما جاء في وسائل الشيعة وعنه يعني هو يروي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحماد بن عيسى. حماد يقول رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام في حديث طويل. هذا السند لا بأس به إلا أن حماد يروي عن بعض أصحابه من دون أن يذكر ما هو اسمه ولا نعرفه. فلذلك السند في إشكال في حديث طويل. والأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها. يعني يعطى إلى الناس أو إلى من كان قبلا شاغلا فيه لإعمارها وإحيائها. ويهوم عليها على صلح ما يصالحهم الإمام على قدر طاقتهم من الخراج. هنا يهوم عليها على صلح ما يصالحهم ليس المصالحة مع المشركين، يعني هذا التقبيل، يعني يقبل الإمام إلى المسلمين إلى من يشتغل فيه من يحييها، ولكن على صلح ما يصالحهم على حسب القرار فيما بين الإمام فيما بين المستقبلين. ثم يقول على قدر طاقتهم من الخراج، النصف أو الثلث أو الثلثان. هنا يشير إلى نقطة مهمة جدا ذكر في كلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة، بأن الإمام لابد أن يتعامل مع الناس بحيث لا يسقطهم عن الكيان وعن الأمل، بل عندما يأخذ منهم شيء يأخذ شيء يبقى لهم رمق في حياتهم ويستطيعون أن يعيشوا، لا يجعل عليهم ضرائب أو الخراج بمقدار ما يتضررون. هنا كذلك يقول على قدر طاقتهم من الخراج، النصف الثلث أو الثلثان، وعلى قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضر بهم. فإذا خرج منها نماؤها فأخرج منه العرش من الجميع مما سقت السماء أو سوى صيحا. هنا أن أمير في نهج البلاغة إذا رأيتم بيان بالنسبة إلى الزارعين من يشتغلون في الأرض، لعل في عهد ماله الأشتر أو في مكان آخر. ومضمون كلام الإمام عليه السلام عندما ترى أن الناس عندهم مشكل في أداء الخراج، هؤلاء أهل الزارعين وغيرهم، عليك أن تخفف عنهم. ثم يبين الأثر الاقتصادي لهذا الأمر، يقول لأنك إذا مضمون الكلام هكذا، إذا خففت عنهم يصير سببا لأن يتشجعوا على العمل الأكثر والإنتاج، فيصير ربح الذي تحصل من إنتاجهم أكثر مما كنت تأخذ من الضرائب. مثلا إذا الدولة تأخذ ضريبة من أصحاب المحلات أو من الزراعات، ولكن بمقدار أنهم يروا أن ربحهم قليل فيتركون الأراضي لا يشتغلون. أو أحيانا بعض المعامل، إذا الدولة حريصة على المال إذا جعلت ضرائب على المعامل أحيانا يصير سببا لإخراج العمال وتعتيل المعمل، ولكن إذا خفف عنهم حتى هم يحصلوا على الربح، يحصلون على الربح فما يعود إلى الإمام أو إلى الحكومة أكثر مما كان يتلقى إذا كان الضريبة أكثر. يعني الدولة لابد أن تكون همتها لا تكون همتها في تكثير الضرائب، يعني أخذ الضرائب كثيرا، بل أن يكون همتها في كثرة الضرائب من باب كثرة الناتج من كثرة الإنتاج، لا من كثرة أو رفع الضرائب بالنسبة إلى الأرباح. على كل حال كلام جميل في الأصل الاقتصادي. هنا ومن الجميع مما سقت السماء أو سقى صيحا العشر، ونصف العشر مما سقى بالدوالي والنواضح. هذا إشارة إلى الزكاة، إما واحد في العشرين وإما واحد في العشرة، إما العشر وإما واحد في العشرين. فأخذه الوالي فذجه في الوجه الذي ذجه الله على ثمانية أسهم. بمعنى زكاة أن الإمام عليه السلام في هذا الحديث يقول على ثمانية أسهم للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرغاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية أسهم يقسمها بينهم في مواضعهم لغد ما يستغنون في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير، يعني لابد أن يوسع عليهم حتى يعني يستغنوا في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير. فإن فضل من ذلك شيء رد إلى الوالي، يعني هناك كلام أن أصحاب الزكاة أو هؤلاء الذين يعني أراضي بيدهم طبعا يجب عليهم أداء الزكاة، هم يوزعون على الفقراء، أو لابد أن يؤتوا إلى الإمام هو يوزع على الفقراء. ظاهر هذا الكلام أن الإمام عليه السلام يقول هم يوزعون على الفقراء، ولكن إذا بغي الشيء من هذا يعيدون إلى الوالي. نعم، فإن فضل في ذلك شيء رد إلى الوالي، وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم، في نسخة أخرى شبعهم حتى يستغنوا. يعني كما أن الزكاة يوزع على الناس، إذا الزكاة ما كفاهم فعند ذلك على الوالي أن يمونهم فيعطيهم، ويؤخذ بعدما يبقى من العوش فيقسمه بين الوالي وبين شركائه. يعني إذا صار هذا الموجود أكثر من الحاجة، الوالي يقسم بين هنا عبارة يعني نسخة البدل، في نسخة جاء ويؤخذ بعدما يبقى من العوش فيقسمه بين الوالي وبين شركائه، ففي بعض النسخ بين الموالي وبين شركائه، ولعل الموالي أنسب، يعني بين هؤلاء الذين كانوا موالي. موالي عبارة عن هؤلاء الذين كانوا يعيشون في أوصاف المسلمين قبائل والعشائر، بمعنى أنهم لم يكونوا منهم فلم يكونوا يملكون أرضا، أن الموالي عادة لم يكونوا يملكون أرضا، لأن العرب في الجاهلية ولعل الآن في بعض العشائر والقبائل هم لا يبيعون أراضيهم إلى الأجنبي، إنما يبيعون أراضيهم فيما بينهم بالتوارث ويحتفظون بأراضيهم. كما قبل الإسلام كان ملوك الطوائف، بمعنى أن الأرض لم يكن للأشخاص، الأرض كان للعشيرة والقبيلة، ورئيس العشيرة هو الذي كان يتصرف في الأرض ويستعمل الناس الرعية على الأرض ويأخذون الريع والمنافع فيشتركون فيما بينهم. ولكن بعد الإسلام صارت هناك الأموال للأشخاص والأراضي للأشخاص، ولكن مع ذلك كانوا يحتفظون بالأراضيهم فيما بينهم من عشيرتهم لا خارج العشيرة. ولذلك الموالي عادة كانوا من الفقراء، كانوا هؤلاء الذين يشتغلون أحيانا في التجارة أو في الأموال اليدوية، أو يشتغلون عند هؤلاء العرب الأصيل من غير الموالي. هنا لعل المناسب أن يكون هذا الزائد يوزع على الموالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها، فيدفع إليهم انصباؤهم على قدر ما صالهم عليه. انصباؤهم بمعنى نصيبهم، يعني هذا الزائد كذلك يوزع على هؤلاء العملة والأكرة حتى يستغنوا أكثر على قدر ما صالهم عليه، ويأخذ الباقي فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين الله ففي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام. يعني إذا زاد من الزكاة عن الفقراء بعد ذلك ماذا يعمل؟ يأخذ الباقي فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين الله، يعني في سبيل الله، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام، ما يكون ينوبه بمعنى يرد عليه النوائب، قيل للنوائب نوائب المصائب، بمعنه ينوب يأتي واحدا بعد الآخر، كذلك ينوب يعني ما مهامه ما هو يشتغل فيه من تقوية الإسلام وتقوية الدين من وجوه الجهاد، وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه في ذلك قليل ولا كثير. هذه العبارة التي جاءت من المرحوم علامة رضوان الله عليه يبين أنه يرى أن الأراضي المفتوحة على الوطن لعامة المسلمين. ثم يذكر احتجاج الشافعي، واحتج الشافعي بأن النبي صلى الله عليه وآله قسم خيبر على 18 سهما، أن الشافعي هو الذي رأى أنه يقسم أراضي كما يقسم غير المنغول من الغنائم، إلا فرق بين المنغول وغير المنغول. يستدل بأن النبي قسم خيبر على 18 سهما، هذا الدليل الأول، ولأن الأرض تملك عنهم بالعهد فتملك بالاغتنام كالمنغول. يقول كما أن الأرض إذا اشترينا الأرض منهم المشتري مالك للأرض فيمكن أرضهم يصير ملكا للآخرين. كذلك عندما يغتنمون اغتنام من أسباب الملكية، انتقال الملك منهم إليهم كالمنقول، لأن لا فرق بين المنقول وغير المنقول. أجاب عنه علامة رضوان الله عليه، والجواب عن الأول بمن الفعل. أنت تقول أن رسول الله قسم خيبر على 18 سهما، لا، لم يكن هذا الشيء، هذا خلاف المعروف. بمن الفعل؟ قال روي أنه عليه السلام قسم نصف خيبر وتولى نصفها، أن رسول الله أبقى أرض خيبر على أهلها ليشتغلوا فيها على هذا التعبير نصفها، ونصفها تولى، هو تولى. ولعل السر في ذلك أن خيبر كان منطقة بعيدة عن المدينة المنورة، فإذا كان يجعل عليها من يشتغل في أراضيهم وهم غير مالكين الأراضي كان عليهم خطر ويمكن أن يثوروا عليه، وإذا تركهم وأنفسهم كذلك لا يعطون شيء، فجعلهم أمناء على أراضيهم حتى يكونوا لهم حق على غني على ريء الأراضي الخراج أو المغاسمة، ويدفعون إلى رسول الله. ومع الاضطراب في النقل ثم يقول على فرض أن ما تقولون أن رسول الله قسم على 18 سهما لو كان هذا موجود في الأخبار، ولكن النقل الآخر أنه لم يقسم، فإذا كان هكذا إذا تعارضا تساقطا، لا يمكن أن نأخذ بقولك لأن قولك معارض لقول المخالف، فعلى ذلك لا يبقى لكلامك شيء. ومع الاضطراب في النقل يطرح الجميع خصوصا مع ما نقلناه أولا، يعني لا بد من إسقاط كلا القولين الأقوال، فإن ذلك يعود إلى ما قلناه. وعن الثاني أنك تقول أنه لا فرق بين الغنيمة المنقولة وغير المنقولة، أراني كذا يقسم بالفارق، فإن الأرض الفرق بين المنقول وغير المنقول، غير المنقول بضائع يستهلك، المنقول بضائع يستهلك، ولكن غير المنقول ملك مؤبد. ولذلك الله فرق بين الأرض وبين غيرها، جعل الأرض ملكا للمسلمين مؤبدا، يعني بإيغاف وتحبيس أصلها وتسبيل ثمرتها، ولكن الأشياء التي تستهلك كالمنقولات وزع بينهم. وبالفارق فإن الأرض ملك متأبد ونفعها دائم، ففارقت الأمتعة المنقولة. هذا كلامه رضوان الله. فإلى هنا نحن ذكرنا الأقوال، فعلينا أن نجمع بين الأقوال ونرى، أو بين الروايات، نجمع بين الروايات وبين ما هو كان على تعبير صاحب الجواهر، ما كان المسلمون يستعملون الأراضي من دون أن يدفعوا شيئا، والروايات التي وردت أنها كلها للمسلمين. فعلى ذلك ماذا نعمل في الجمع بين هذه الروايات؟ نأخذ بقول المشهور ونجعلها أراضي مفتوحة عنوة، ثم إذا أقرنا بقول المشهور هل تلك الأراضي في عصر الغيبة، غيبة الإمام عليه السلام، ما حكمها؟ إن شاء الله نبحث مفصلا عن هذا الأمر في الأيام القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.